بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة 16 من برنامج شموس القراء. تكلمنا في المرة الماضية عن ورش رحمه الله العالم المصري الذي رحل إلى المدينة وقرأ على نافع ثم عاد فنشر القرآن في مصر، وتكلمنا عن تلميذ من تلاميذه المهرة الذين لازموه فترة طويلة وهو الإمام أبو يعقوب الأزرق رحمه الله. واليوم نتكلم عن شخصية قرآنية أيضا تروي عن ورش رحلت من المشرق من بلاد أصبهان إلى مصر من أجل القرآن. هذا العلم الجديد هو الإمام أبو بكر الأصبهاني رحمه الله، المتوفى سنة 96 و200 للهجرة، وهو محمد بن عبد الرحيم ابن إبراهيم الأسدي الأصبهاني. كان إمام رواية ورش عند العراقيين، وكان ضابطا مشهورا ثقة. يقول عنه الداني: هو إمام عصره في قراءة نافع برواية ورش، لم ينازعه في ذلك أحد من نظرائه. وعلى ما رواه الأصبهاني عن ورش أهل العراق ومن أخذ عنهم إلى وقتنا هذا. المتكلم هو أبو عمرو الداني، المتوفى سنة 44 و400 للهجرة، يعني إلى منتصف القرن الخامس الهجري، ورواية ورش في العراق تؤول أسانيدها إلى أبو بكر الأصبهاني. هذا الإمام، يعني بالنسبة لإخواننا الذين يعرفون رواية ورش من طريق الأزرق، الأزرق روى عن ورش كيفية من الكيفيات التي رواها ورش عن نافع، فيها تفخيم اللامات في نحو الصلاة والطلاق، وفيها ترقيق الراءات في نحو كثيرة وكبيرة وكثير وكبير وغير ذلك من أمور انفرد بها ورش فيما نقله عن نافع وهي صحيحة مروية، وانفرد أيضا بتطويل المدود في المنفصل والمتصل، وبإبدال الهمزات الساكنات إن كانت الهمزة فاء الكلمة إلى آخره، له قواعد ليس هذا مجال ذكرها. الأصبهاني رحمه الله روى عن ورش القراءة ولكن لم يروي عنه هذه الأشياء، يعني روى اللامات كبقية القراء، الصلاة الطلاق عادي بلام مرققة، ولم يرقق الراءات، إذا لم يفخم اللامات التي يفخمها الأزرق، ولم يرقق الراءات التي يرققها الأزرق، وكان يبدل كل همزة ساكنة إلا خمسة أسماء وخمسة أفعال ليس هذا مجال ذكرها، معروفة عند المشتغلين بقراءة ورش من طريق الأصبهاني. مما يذكر من اللطائف عن أبي بكر الأصبهاني قوله: دخلت إلى مصر ومعي 80,000 فأنفقتها على 80 ختمة. عبارة مختصرة لكن لو تأملناها فيها معان كبيرة. دخلت إلى مصر ومعي 80,000 فأنفقتها على 80 ختمة. يا إخواننا يا طلاب العلم، كل شيء تنفقونه في سبيل تحصيل العلم ثقوا تماما بأنه مال معوض، وأن الله عز وجل سوف يعوضه عليكم في المستقبل، ولكن اصبروا ولا تستعجلوا، واسألوا من كان قبلكم. والله ما في إنسان صدق مع الله في تعلم العلوم الشرعية والعلوم القرآن بالذات وأنفق في سبيل ذلك الأموال غير مكترث إلا وعوضه الله ما أنفق أضعافا مضاعفة، واسألوا من تقدمكم. وهذا مثال من التاريخ الإسلامي. الإمام أبو بكر الأصبهاني يقول كان معه 80,000، دخل إلى مصر فقرأ 80 ختما أو ختمة. طب لما بده يقرأ الإنسان 80 ختمة فين بده يجلس؟ في الشارع؟ أليس بحاجة إلى بيت يؤويه وطعام يأكله ونظافة ينظف بها نفسه وأموره الأخرى التي يحتاجها كل إنسان؟ لذلك أنفق 80,000 على قراءة 80 ختما في مصر رحمه الله تعالى، وثقوا تماما بأن هذا المال مال معوض. فهؤلاء الأئمة ما صاروا أئمة وهم جالسون في بيوتهم، رحل من أصبهان، أصبهان هي الآن في إيران، يعني في بلاد الفرس في إيران، ورحل إلى مصر من أجل طلب العلم. وماذا يوجد في مصر؟ كان يوجد طلاب ورش، طلاب الإمام ورش، لأن ورشا كان قد انتقل إلى رحمة الله. فانظروا إلى ورش رحمه الله كم ساق من الخير إلى أهل بلده، إلى أهل مصر. صارت مصر قبلة القرآن وقبلة العلم بسبب أن شابا من شبابها رحل إلى المدينة فقرأ على الإمام نافع، ثم عاد فنشر القراءة في بلاد مصر، فصارت مصر ولله الحمد بلاد تقصد لقراءة القرآن. دخل القرآن إلى مصر مع الفتح الإسلامي وهو فيها إلى الآن، وسيبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة بإذن الله تعالى. هذا ما أحببت أن أشير إليه من ترجمة الإمام أبي بكر الأصبهاني. ومن الأئمة الكبار المعروفين لدى المشتغلين بعلوم القراءات الشمس الثانية من شموس القراء السبعة، وهو الإمام عبد الله بن كثير إمام مكة المكرمة في القراءة. الإمام ابن كثير مات سنة 20 و100 هجرية، مات في السنة 20 بعد 100 الأولى للهجرة النبوية الشريفة. يقول عنه الإمام ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة: لم يزل عبد الله بن كثير هو الإمام المجتمع عليه في القراءة بمكة حتى مات، يعني أجمع عليه أهل بلده وأن قراءة ابن كثير هي قراءة أهل مكة حتى مات رحمه الله تعالى. ويقول عنه ابن وهبان في كتابه أحسن الأخبار: كان ابن كثير رحمه الله كثير الاحتقار لنفسه. الاحتقار هنا بمعنى عدم النظر إلى النفس، وعدم رفع الأنف هكذا والشموخ والاستعلاء على عباد الله. كثير الاحتقار لنفسه، متواضعا مع أبناء جنسه، يكرم الفقراء ويعرض عن أبناء الدنيا. وهذا إن شاء الله تعالى من علامات التواضع وقصد الله عز وجل وقصد الدار الآخرة في الأعمال. وكان ابن كثير أيضا لا يقرئ أحدا إلا بسبقه. بسبقه يعني من جاء أسبق فهو الذي يقرأ، ليس يقرأ فلان لأنه ابن فلان أو فلان لأنه أخو فلان إلى آخره من الأمور الدنيوية، ولكن العبرة بمن سبق. ما القصد من ذلك؟ الذي سبق هذا دليل الاهتمام، فالذي يسبق هذا دليل على أنه مهتم أكثر من غيره، لذلك يبدأ الإمام به. ويعني هذه سنة لنا إخواننا الذين يشتغلون بإقراء القرآن وتعليمه، أن نستنى جميعا بهذه السنة التي سنها لنا أئمتنا القراء الكبار، أن نقرأ بحسب الأول فالأول. أيضا يذكر ابن وهبان في أحسن الأخبار عن شيخ ابن كثير واسمه مجاهد بن جبر، يقول مجاهد بن جبر يقول عن تلميذه عبد الله بن كثير: لم أرى في من قرأ علي كابن كثير. ما شاء الله، هذه شهادة من الشيخ إلى تلميذه: لم أرى في من قرأ علي كابن كثير. وقد قدمه في زمانه، يعني مجاهد بن جبر قدم ابن كثير في زمانه وفي حياته، يعني في بعض المشايخ طالما هم موجودون لا يقرئ طلابهم. أنا لا أرى ذلك أبدا، أنا أرى أن الشيخ إذا كان بعيد النظر عليه أن ينتقي من طلابه البارزين والذين فيهم فطانة وفهم يشم منهم رائحة الإخلاص، فيقدمهم ويجعلهم يقرؤون في حياته، حتى إذا جد لهم جديد أو استفسار أو سؤال فشيخهم موجود يرجعون إليه ويسألونه. هذا أنا أفضله للشيوخ المعاصرين الذين تصدوا لتعليم القرآن، أن يقرؤوا، أن يجعلوا طلابهم البارزين يقرؤون في حياتهم، حتى يطمئن الشيخ إلى أن هناك جيلا من بعده يصلح لإقراء القرآن، فينتقل لما يأتي الأجل إلى الدار الآخرة وهو مطمئن أنه ترك القرآن العظيم بأيد أمينة. إذن قال مجاهد بن جبر عن تلميذه ابن كثير: لم أرى في من قرأ علي كابن كثير. وقد قدمه للإقراء في زمانه وجعله خليفته. هذا أمر مهم، جعله خليفته. يعني كمان يفضل لشيخ القراءة في بلدة من البلاد أو إمام مقدم في بلدة من البلاد في إقراء القرآن أن يعين خليفة له قبل أن ينتقل، وأن يتقي الله عز وجل في هذا الخليفة، أن يكون فعلا هو أفضل من قرأ عليه وأتقن من قرأ عليه، وأن يكون ذا تواضع، وأن يكون يشم منه رائحة الإخلاص. عندئذ يقول إن فلان إذا مت ففلان خليفتي، فعندئذ ينتقل ذلك العالم ولم يترك في مكانه فراغا. هذا أولى من أن تترك الأماكن فارغة فيمد رقبته كل متطلع إلى هذا الأمر، لأنه ليس كل الناس عندهم إخلاص، نسأل الله العافية. من أبرز الرواة عن رواية ابن كثير رحمه الله الإمام البزي رحمه الله، وهو أحمد بن محمد ابن عبد الله بن القاسم البزي. توفي البزي رحمه الله سنة 50 و200. البزي إمام عظيم، وله شيخ بل قرين اسمه القواس، الإمام القواس. والقواس له أيضا طلاب منهم الإمام قنبل، وسنأتي على الكلام عليه. أرسل القواس تلميذه قنبلا إلى البزي يقول له إن هذا الحرف ليس من قراءتنا، يعني ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. هكذا بلغ القواس أن البزي يقرئ طلابه ويأتيه الموت من، وهذه الآية هي الآية 17 في سورة إبراهيم، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. فقال له اذهب، فقال القواس لقنبل اذهب إلى البزي وقل له إن هذا الحرف ليس في قراءتنا، يعني نحن لم نقرأ هكذا عن عبد الله بن كثير، وإنما يخفف من الميت من قد مات، وما لم يمت فهو مشدد. يعني هذه فائدة لغوية خذوها يا إخواني، كلمة ميت إذا أطلقت على من مات وانتهى يمكن أن يقال ميت ويمكن أن يقال ميت، وأما الذي ما زال حيا ولم يمت إلى الآن فلا يقال عنه ميت وإنما يقال ميت. ومنه قوله تعالى إنك ميت، مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، إنك ميت وإنهم ميتون، ولم يقل إنك ميت وإنهم ميتون. لذلك نبه القواس زميله البزية إلى ذلك بأن أرسل له قنبلا. يقول القنبل فلقيت البزية فأخبرته فقال قد رجعت عنه، قد رجعت عنه. الآن لنا وقفة مع كلمة قد رجعت عنه. ثم أتى إلى القواس، يعني البزي ذهب إلى القواس من الغد في اليوم الثاني، فقال قد جاءني أبو عمر قنبل برسالتك في هذا الحرف، يعني أخبرني قنبل أمس أنك أرسلته لي أن لا أقرأ بميت بل أقرأ بميت مشددة الياء، وكان معه حرفان آخران رددتهما عليه. يعني كان أرسل قنبل القواس إلى البزي بثلاثة حروف، بميت وبحرفين آخرين. يقول أنا سمعت منه ما الكلام الذي أرسلته به، بميت أخذت بها ولكن في كلمتين أخرين رددتهما عليه لأنني واثق من قراءتي فيهما. وقد كان إكرمة، يقول البزي وقد كان إكرمة بن سليمان أقرأنيها وقد رجعت عنها إلى قولك. هنا يا إخوتي انتبهوا إلى هذه الأمور. أولا يعني القواس له ملاحظة على أخيه البزي في القراءة، وكلاهما تؤول قراءته لابن كثير. لم يجلس القواس في المجالس البعيدة ويتكلم على زميله البزي ويقول هذا جاهل هذا لا يدري ما يروي، لا، أرسل له فاضلا من الفضلاء وهو قنبل، كان يقرأ على القواس وكان يقرأ على البزي أيضا، يقول له قل له هذا الحرف ليس من قراءتنا والعلة هي كذا 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 ما شرحته لكم. إذن انظروا أن القواس قد قام بواجب النصيحة، فالنصيحة يا أهل القرآن واجبة. إذا كان أحد منكم له ملاحظة على أخيه، يعني ليس من الضروري أن يشهر به في المجالس ويقول هذا لا يفهم شيئا وهذا جاهل وهذا وهذا، ثم للأسف هناك بعض الطلاب للأسف الشديد يزكون الخلافة، يزكون بمعنى يشعلون النار بين المشايخ، يأتون إلى هذا يقولون ما قولكم في كذا، فيقولوا قولا فيذهبون إلى الآخر يسألون نفس السؤال، ما قولكم في كذا؟ يقول جوابا آخر فيقولون سألنا فلان فقال كذا، فيقول هذا لا يفهم شيئا. يذهبون إلى الأول يقولون سيدي قال عنك لا تفهم شيئا، يقول أنا لا أفهم شيئا، هو كذا كذا. وهكذا طلاب السوء والعياذ بالله يشعلون النار بين الشيوخ. فما الحل؟ الحل أن يكون الشيوخ كما هم كبار في العلم كبار في العقل، أن لا ينزلوا إلى مستوى طلاب السوء. فإذا أحد من الشيوخ له ملاحظة على أخيه فليرفع عليه الهاتف، فليرسل له رسالة، فليذهب ليزوره ويخبره بملاحظته ويبين له حجته، يكون قد قام بواجب النصيحة. وانظروا بالمقابل أن قم أن البزية رحمه الله تقبل النصيحة من القواس، أرسل إليه في 3 حروف تقبل واحدا ولم يتقبل 2 لأن لديه حجة بهما. إذن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية كما يقولون. إذا اختلفنا في مسألة علمية لا يعني هذا أن نبغض بعضنا وأن يسفه بعضنا بعضا، الاختلاف موجود من الأزل وسيبقى إلى أبد الآبدين، لأن هناك شيء في الدنيا اسمه وجهات النظر. الأمر الثالث، انظروا إلى الرجوع إلى الحق من البزي. إذا ثبت لواحد منا أن أستاذه أقرأه يقول هذه أقرأني إياها عكرمة ابن سليمان وما هو بميت، تبين له أنه غير صحيحة، وعكرمة إمام كبير لكن يا أخي سهى في هذا الحرف. إذن السهو وارد على الشيوخ أم غير وارد؟ وارد. فإذا ثبت لإنسان أن شيخه سهى في حرف من الحروف عليه أن يرجع، لأن الحق أحق أن يتبع، وأما أن يصر فهذا مما هو معيب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم رجعين للحق، وأن يرزقنا أن نرى الحق حقا وأن نتبعه، وأن نرى الباطل باطلا ونجتنبه، إنه تعالى سميع قريب مجيب. وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شموس القراءة نور لنا، يضيء الإله بها دربنا، وتشفي العليلا بآياتها، ويمحو الغفور بها ذنبنا، وقرآن ربي لنا بلسم
ويسطر
رب